طوبى للغرباء محاضرة للشيخ الفاضل حيدر بن عبد الله الريمي حفظه الله، كانت بتاريخ 21 من شهر محرم لعام 41 و400 الهجرة، ألقيت بدار الحديث في مفرق حبيش حرسها الله، وإليكم المادة المذكورة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، أعز المؤمنين وخذل الكافرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقص الحق وهو خير الفاصلين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد قائد الغر الميامين، صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه الأكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا زيارة الإخوة الكرام والمشايخ الأعلام في هذه الدار الموقرة وفي هذه الرحاب الطاهرة وفي هذه القلاع الشامخة العامرة بالخير العامرة بالنفع للقريب والبعيد. وإنا نحمد الله سبحانه وتعالى الذي ساقنا هذا المساق والذي هدانا لهذا الطريق الذي حرم منه الكثير من البشر. وكما قال الحسن البصري رحمه الله: ما نرفع طرفا ولا نغمض جفنا إلا وذلك من نعمه علينا. قال سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: لو أن عبدا أقدره الله على عبادة الثقلين ما أدى شكر نعمة واحدة من نعم الله. فاللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مكفور ولا مستغنى ولا مستودع ولا مستغنى عنه ربنا. أيها الإخوة الكرام، في مستهل هذا اللقاء أنقل للمشايخ الكرام وللإخوة الفضلاء سلام أخي محمد الإمام الذي يدعو لكم، والذي نحمل سلامه إليكم، والذي يبارك جهودكم، ونسأل الله العظيم أن يزيد الجميع من فضله وأن يستعملنا جميعا في طاعته، إنه خير مسؤول وأكرم مجيب. وفي هذا اللقاء نخبة مباركة من أهل العلم نتقدم لهم بالشكر الجزيل، وعلى رأس هؤلاء فضيلة الشيخ عبد العزيز بن يحيى أحياه الله ورفع الله منزلته في الدارين، وكذلك فضيلة الشيخ نعمان بن عبد الكريم الوتر الذي إنجاز لنا أن نقول كما قيل في الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله عندما قال فيه بعض محبيه: من أراد أن ينظر إلى رجل خلق من اللؤلؤ والذهب فلينظر إلى قرآن اللغة الخليل بن أحمد رحمه الله. كذلك ندعو للحاضرين جميعا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لهم كل حال، وأن يصلح لهم شؤونهم كلها في الحاضر والمستقبل والعاجل والآجل والدنيا والآخرة، على ما لمسناه منهم من تفان ونشاط ورغبة في الخير وإقبال على الخير ونشاط في الدعوة إلى الله ومسارعة إلى هذا الميدان الذي يحبه الله عز وجل. فنسأل الله أن يضاعف لكم الأجر والمثوبة، وأن لا يريكم سوءا ولا مكروها، إنه بر رحيم. الإخوة الكرام، كذلك أيضا أهالي هذه المنطقة ومن يجاور هذه الدار العامرة وهذه الدار الموقرة الطيبة التي نفع الله بها، فأصبحت اليوم تؤتي ثمارها التي تقر بها الأعين. ندعو لهم أيضا من جاور هذا المسجد ومن الإخوة والقبائل التي تحيط بهذه الدار، نسأل الله العلي العظيم أن يمتعهم متاعا حسنا، وأن يجعلنا وإياهم جميعا مفاتيح للخير مغاليق للشر، إنه على كل شيء قدير. الإخوة الكرام، بارك الله فيكم، أقول لكم أنتم غرباء، طوبى لكم. أنتم غرباء لا تستوحشوا، فإن الله وليكم. جاء عند الترمذي بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمر. رواه الترمذي، وقال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة: حديث صحيح. يقول الشيخ العلامة بن سعدي قدس الله روحه: إن هذا الحديث تضمن خبرا وإرشادا. أما الخبر فإنه صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن المتمسك بدينه آخر الزمان من الناس قليل، وهذا القليل في حالة شدة ومشقة عظيمة كالقابض على الجمر لقوة المعارضين ومناوعة المخالفين وكثرة الفتن المضلة، فتن الشبهات والشكوك والإلحاد، وفتن الشهوات وانصراف الخلق إلى الدنيا وانهماكهم فيها ظاهرا وباطنا، وضعف التدين والإيمان، وشدة التفرد لقلة المساعد والمعين. ولكن المتمسك بدينه القائم بدفع هذه المعارضات والعوائق التي لا يصمد لها إلا أهل الصبر والبصيرة واليقين وأهل الإيمان المتين، من أفضل الخلق عند الله جل جلاله، ومن أعظمهم عند الله منزلة وأرفعهم عند الله قدرا. وأما الإرشاد الذي تضمنه هذا الحديث الذي نطق به الأبر الأتقى صلوات الله عليه، فإنه إرشاد لأمته صلى الله عليه وآله وسلم أن يوطنوا أنفسهم على هذه الحال، وأن يعلموا حق العلم أنه من اقتحم هذه العقبات ووقف أمام هذه العوائق وصبر واحتسب، فإن الله سبحانه وتعالى سيتولاه بحسن الدفاع والتمكين والنصر، وسيتولاه مولاه ويعينه على ما يحبه ويرضاه، وسيمده الله بالعون من عنده، فإن المعونة على قدر المؤونة. وما أشبه زماننا هذا بهذا الوصف الذي ذكره صلى الله عليه وآله وسلم، فإننا في زمان متأخر تكاثرت فيه الفتن، لم يبق من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه، إيمان ضعيف وقلوب متفرقة وحكومات متشتتة متمزقة وعداوات وبغضاء شقت الصفوف وأوجدت التصدع في أوساط المسلمين، وأعداء ظاهرون وباطنون يكيدون سرا وعلما وفي الليل وفي النهار لمحاربة هذا الدين ومن تمسك به. وكذلك انهماك الناس إلى الدنيا وتعمير الدنيا وتدمير الدين إلا من هدى الله بهدى، ووجود أيضا الماديات والإلحاديات التي بتيارها الخبيث وأمواجها المتلاطمة صرعت الشيوخ والشبان إلا من عصم الله، ودعايات خبيثة إلى فساد الأخلاق وإلى صرف الناس عن العفاف والفضيلة والطهارة والنزاهة والرقي والقيم والشيم والنواميس العالية والأخلاق النبيلة، حتى قضت على ما تبقى من رمق إلا من عصم الله. كل ذلك هو حاصل في هذا الزمان، ولكن لا يعني ذلك اليأس، لا يعني ذلك أن ننظر إلى المجتمع بتشاؤم وازدراء أو التضليل والتحقير، لا، ولكن هذا موجود، ينبغي أن نحذر ونحذر، وأن يقوم كل فرد منا بما أوجب الله عليه حسب الأمور المتاحة وحسب المستطاع للإنقاذ والتعليم وتبيين المخاطر من هذا الغزو الخطير الذي غزانا به أعداء الإسلام ردهم الله خائبين. ولهذا قال ابن المبارك رحمه الله: لا أعلم بعد النبوة أفضل من تعليم العلم ونشره وبثه في الناس. أعظم منزلة بعد النبوة، فلولا العلم والعلماء لصار الناس كالبهائم. ولهذا عندما يترحل العلم والعلماء من الدنيا والوجود يتسافد الناس في الطرقات آخر الزمان وقبل قيام الساعة كما تتسافد الحمر والكلاب والخنازير. أعز الله مقامكم ونزه الله أسمعكم. إذن معشر المؤمنين رعاكم الله، نحن في غربة، من تمسك بدينه اليوم فهو غريب بين أبناء جنسه وفي وطنه وبين أهله وفي عشيرته وفي قبيلته وبين إخوانه، غريب بما يحمله من دين، بما يصير عليه من حق، بما يدعو إليه من الهدى والنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. هذه الآية الكريمة المدونة في كتاب الله هي إشارة إلى البقية الباقية من هذه العصابة المؤمنة الطيبة التي تنتهج نهج الحق، هي إشارة إلى الغربة والغرباء وخصوصا في هذا الزمان. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فالقلة التي معها الحق، معها الله، معها الفئة التي لا تغلب ولا تهزم، لا تستوحش. طوبى لك، الجنة معدة لك، الله وليك، الخير بحذافيره كله لك عاجلا وآجلا. لكن الشجاعة صبر ساعة، الصبر والاحتساب، ثم أيضا الاطلاع ما لهذا الجهد ولهذا السير والتعليم والخير والإخلاص والدعوة والصبر على الأذى، ما له من ثمرة عظيمة لصاحبه في الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قال قائل: يا رسول الله، ومن هم؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس، أو يصلحون ما أفسد الناس. وجاء في ألفاظ متقاربة: الذين يحيون سنتي ويعلمونها الناس. كل هذا من صفاتهم، كل هذا هو من نواميسهم ومن عطاء الله الذي منحهم إياه. والهداية لا تؤتى جزافا، إن منحة الله للعبد بالهداية ليست أمرا هينا أو سهلا، لا يتوارث عن الآباء والأجداد والأغنياء والملوك والرؤساء، لا، إنها منحة الله، إنه العطاء الذي لا يضعه الله عز وجل إلا عند من يحبه. إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب، ولا يعطي الدين أن يهديه إلى صراطه المستقيم. وكما كان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم اهدي أحب الرجلين إليك، فهدى الله عمر وأضل الله أبا جهل. إذن أيها الأخوة الكرام، نعمة الهداية عظيمة، إنها منحة الله وتوفيق الله، إنها الملك الحقيقي، إنها السعادة الأبدية التي لا تضمحل ولا تزول أبدا. أما السعادات الزائفة أو السعادات الناقصة أو السعادات القاصرة، سعادات الملك والرئاسات والمال والجاه وما على الأرض من هذه الزخارف التي يتنافس عليها الكثير من البشر اليوم ويتقاتلون من أجلها، إنها شيء زائل، إنها سعادة وهمية غير حقيقية. إن السعادة الحقيقية الأبدية هي العلم وثمرته، الإيمان والعمل الصالح، الهدى، الاهتداء بهدى الله عز وجل. قال موسى: يا رب، من أهدى عبادك؟ أو بهذا المعنى قال: من اتبع الهدى. من اتبع الهدى فهو الأهدى، وهو الأقرب إلى الله، وهو الموفق. فعلى المسلم اليوم ألا ييأس. يا من آثرت هذا المنهاج، يا من تربعت عقيدة الحق على قلبك واختلطت بدمك ولحمك، إن معك الله، فلا تستوحش. وإن عاداك من عاداك، وإن لمزك من لمزك، وإن وقف من وقفك حجر عثرة في طريقك، إن معك الله، وإن هذا الدين مؤيد بتأييد الله سبحانه وتعالى. عليك أن تصبر وأن تواصل السير، ولا تنقطع ولا تتعثر في الطريق، ولا تيأس وتقول: إلى متى وكيف وماذا؟ فإن هذا من المهلكات والآفات الخطيرة التي إذا دبت إلى النفوس زرعت الخلخلة فيها. أيها الأخوة الكرام، وجاء أيضا في الألفاظ المتقاربة في أمر الغربة ما قاله صلى الله عليه وسلم: إن أحب شيء إلى الله الغربة. قال قائل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: ناس صالحون قليل في أناس فاسدين كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وجاء طوبى للغرباء، قيل: يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال: هم النزاع من القبائل. هم النزاع من القبائل. كل هذا بشارة للغريب، الغريب بدينه. ليست الغربة فراق الأوطان والديار والأهل والأولاد، إنما الغربة غربة الدين وأهله في أوساط هذا الخلق الواسع. قال ابن القيم قدس الله روحه: فهؤلاء هم الغرباء الممدوحون المغبوطون، أي الذين ذكروا في الأحاديث، هم النزاع من القبائل الذين يصلحون إذا فسد الناس، الذين يزيدون إذا نقص الناس، الذين يحيون سنتي ويعلمونها الناس، إلى غير ذلك. قال: ولقلتهم في الناس جدا سموا غرباء، فإن أكثر الناس على غير هذه الصفات، أي الصفات التي نعتوا بها الغرباء. فأهل الإسلام في الناس غرباء، والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء، والعلماء في المؤمنين غرباء، والمتمسكون بسنة رسول الله الذين آثروها على ما سواها هم غرباء، بل غربتهم أشد. والداعون إليها الصابرون على أذى الخلق هم أشد الناس غربة. ولكن في الحقيقة لا غربة عليهم، وإنما غربتهم بين هذا الخلق والأكثرية التي قال الله فيها: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وكما قال سبحانه: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. الأكثرية يتبعون الهوى. ولا شك ولا ريب أنه عندما نتصفح علوم الشرع الشريف، وعندما نقرأ النماذج الراقية عن الرعيل الأول وعن المتقين ومن ثبتوا في الطريق وساروا على منهاج الله، ودونت مواقفهم في الكتب الشريفة، نجد أن الغالبية الساحقة إنما وصلوا إلى ما وصلوا إليه من المنزلة العالية والخيرية السامقة، إنما وصلوا بذلك أو إلى ذلك عندما خالفوا أهواءهم وآثروا الله ودينه وشرعه، وآثروا رسول الله وهديه. وإلا فإن أكثر الخلق عباد لأهوائهم. هذا الهوى صنم وكمين لا يؤتمن، فمن حارب هواه رضي عنه مولاه وكانت الجنة مأواه وفاز بخيري الدنيا والآخرة، وقطع المفازات الشاسعة بمخالفة هوى في لحظة أو دقيقة أو ساعة أو أكثر عندما تخالف الهوى. إذن فهؤلاء هم غرباء أهل الإسلام وأهل الدين، لكن إنما غربتهم بين الجهلة، الجهلة الذين هم في الحقيقة غرباء من الله ومن دينه وشرعه، فغربتهم هي الغربة الحقيقية، كما قال القائل: فليس غريبا من تناءت دياره، ولكن من تنأين عنه غريب. فالغربة غربة أهل الله وأهل رسوله الذين وصفوا بأنهم الغرباء، وأن هذا الدين الذي ساروا عليه بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وأن أهله يصيرون غرباء. لكن صاحب هذه الغربة لا وحشة عليه، فإن وليه الله، لأنه لم يأوي إلى غير الله ولم ينتسب إلى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين فارقوا الناس أحوج ما كانوا إليهم. فإذا انطلق الناس يوم القيامة مع آلهتهم بقوا في مكانهم، فيقال لهم: يقال للمتمسك بدينه صاحب العقيدة الراسخة الرسوخ في الدين الإيمان الصادق التعبد والتأله الذي يمنحه الله للقلوب التقية النقية التي يحبها الله وهي آنيته في أرضه، ألا تنطلقون حيث انطلق الناس؟ فيقولون فارقناهم ونحن أحوج إليهم منا اليوم، وإنا ننتظر ربنا الذي كنا نعبده. فلا وحشة على هذا الغريب، فإنه آنس ما يكون إذا استوحشوا، وأشد ما تكون غربته ووحشته إذا استأنسوا، فوليه الله ورسوله، وإن عاداه أكثر الناس وجفوه. وجفوه. كان ابن المبارك رحمه الله غالبا ما يميل إلى المطالعة والقراءة في الكتب، فيقول له قائل ألا تجلس معنا فنتحدث، فيقول إني أجالس من هو خير منكم، أجالس محمدا وصحبه، أو كما قال رحمه الله آثر الله فلا وحشة عليه، خلد الله ذكرهم ورفع الله مكانتهم في الدنيا والآخرة. ومن صفات الغرباء ما ذكره أنس بن مالك في حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره. إياك إياك أن تستهين بمسلم مهما كانت حالته، يعني فقير أو دميم الخلقة أو ليس بليغا ليس جميلا ليس، لكنه في الأصل مسلم. إياك إياك أن تحتقر المسلم، فإنه يسبب لك طوقا من أطواق النجاة، طوقا من أطواق النجاة، بدعائه بصلاحه بإخلاصه بصلاته بقربه من ربه. القلب منكسر بين يدي الله، ليس متعلق بملك ولا بدنيا ولا بالأطماع ولا قريب إلى الله، يرفع حوائجه إلى ربه الذي بيده أزمة الأمور سبحانه. لولا رجال لهم ورد يصلون وآخرون لهم سرد يصومون لزلزلت أقدامكم من تحتكم سحرا لأنكم قوم سوء لا تبالون، هكذا قال قائل لقومه. فلا تستهين بالمسكين، لا تستهين بالمسكين أو الضعيف أو الفقير، فربما سبقك إلى الجنة، ربما نجا ولم تنجو، ربما أخي الكريم ربما كانت خاتمته طيبة، وربما كان في أمرك ما كان. الأمر بيد الله والميزان بيد الرحمن، يرفع أقواما ويخفض آخرين إلى يوم القيامة، كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا تحتقروا صغير المسلمين، أو قال لا تحتقروا أحدا من المسلمين ولو كان صغيرا، فإن صغير المسلمين عند الله كبير، فإن صغير المسلمين عند الله كبير. إذن رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، يعني من رآه ازدراه، شأنه محقر في أوساط مجتمعه، لا يبالون به، بل هو في الساقة وفي آخر القافلة، لكن لو أقسم على الله لأبره. هذا ملك من ملوك الآخرة، هذا قريب من ربه سبحانه وتعالى. إذن معشر المؤمنين، إننا في زمن غربة لكن توطين النفس مطلوب، وطن نفسك على أن تقتحم العقبات والعوائق وتثبت على دينك وإيمانك، واعلم أن الله مولاك. قال ابن عباس رضي الله عنهما لو وقعت السماء على الأرض لجعل الله للمتقي منها مخرجا أو بهذا المعنى. فكلما وثقت بالله وصدقت في تدينك وتألهك وتعبدك وقربك من الله ولجوئك إليه وانكسرت بين يديه، صنع الله لك فوق ما يصنع لخلقه، وصنع الله لك فوق ما يصنع للغير من الخلق. ومن صفات الغرباء الذين غبطهم صلى الله عليه وآله وسلم التمسك بالسنة إذا رغب عنها الناس وترك ما أحدثوه، وإن كان هو المعروف والمألوف عندهم، وتجريد التوحيد وإن أنكر ذلك أكثر الناس، وعدم الانتساب إلى أحد غير الله وغير رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. المؤمن كيف ينتسب؟ أنا عبد الله شيخي وأستاذي ومعلمي رسول الله، إن صح التعبير. ما مسكنك؟ في بيوت أذن الله. ما ملبسك؟ ولباس التقوى ذلك خير. ما هدفك ومقصودك ومرادك؟ يريدون وجهك. نسبك وحسبك؟ أبي الإسلام لا أبي لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تمر. مذهبك؟ تحكيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا غير، تحكيمها وتلقي أحكام الظاهر والباطن من الفم الطهور فم محمد صلى الله عليه وسلم المبلغ عن رب العالمين. إذن هذه نسبة المؤمن الغريب الذي في آخر الزمان، هو غريب كالقابض على الجنب، لكن طوبى له. فهؤلاء الغرباء، هؤلاء الغرباء ثبتوا وصبروا حتى إنهم لغربتهم بين هذا الخلق كأنهم قد مسكوا الجمر بأيديهم، هم الصابرون على الجمر حقا، القابضون على الجمر حقا. فلغربتهم بين هذا الخلق يعدونهم أهل شذوذ وبدعة ومفارقة للسواد الأعظم. ينظر إليه أنه شاذ، لأن الجماهير مالت مع الهوى، لأن الأقطار انحرفت إلى الشهوات، لأن الشعوب ضاعت وماعت في الرذيلة وفي البدعة وفيما يصادم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي مفارقة طريقه صلى الله عليه وسلم، وهو صابر وثابت. والجماهير الواسعة الغفيرة مالوا مع الهوى إلا من عصم الله عز وجل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: هم النزاع من القبائل، أي أن الإسلام بدأ في أول الأمر غريبا لا أحد معه، حتى سئل صلى الله عليه وسلم عندما سأله عمرو بن عبسة: من معك على هذا؟ قال: حر وعبد. هكذا بدأ الإسلام، حر وعبد لا غير، ما فيش جماهير ولا هناك التفاف الخلق حول هذا الدين، إنما هو في البداية حر وعبد. فبدأ الإسلام غريبا، وكان من استجاب لهذا الدين كانوا نزاعا وآحادا وأفرادا من القبائل، تغربوا عن قبائلهم وعشائرهم، فصار الواحد منهم غريب بين حيه وقبيلته وعشيرته ووطنه، وكانوا هم الغرباء حقا. ثم انتشر الإسلام ودخل الناس فيه أفواجا، فزالت عن الإسلام تلك الغربة، ثم أخذ في الاغتراب والترحل من جديد، حتى إن الإسلام الحقيقي اليوم هو أشد غربة منه في أول ظهوره، وإن كانت أعلامه ورسومه ظاهرة واضحة، لكن أهل الإسلام ومن صار خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم هم غرباء أشد غربة اليوم في أوساط الناس. وكيف لا تكون فرقة واحدة قليلة جدا غريبة بين 72 فرقة ذات ولاءات ووجاهات ومناصب وولايات ولا يقوم لها سوق إلا بمخالفة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن نفس ما جاء به يضاد أهواءهم وباطلهم وما هم عليه من الباطل والبدع التي هي منتهى علمهم وفضيلتهم، والشهوات التي هي منتهى إراداتهم ومقاصدهم، فكيف لا يكون السائر على طريق الحق والمتابعة، كيف لا يكون غريبا بين هؤلاء الذين اتبعوا أهواءهم وأطاعوا شحهم وأعجب كل منهم برأيه. ولهذا جعل للمسلم الصادق في هذا الوقت المتمسك بدينه في هذا الزمان المتأخر، جعل له أجر 50 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتيجة لغربته في هذه الظلمات والعواصف. قال أبو ثعلب الخشني رضي الله عنه كما عند أحمد وغيره: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن مثل قبض على الجمر، للعامل فيهن يومئذ أجر 50 منكم. قال: منا أو منهم؟ قال: منكم. هذا الأجر العظيم إنما هو لغربته بين الناس واتباعه للحق ولهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظلمات الأهواء والبدع وما قد أحدثوه واستحسنوه ولم يكن من دين الله. فعلى المسلم السائر إلى الله عز وجل الذي آثر الله ورسوله عليه أن يوطن نفسه طالما والله تبارك وتعالى قد رزقه فقها في دينه وفهما لسنة نبيه وتضلعا في كتابه، وأراه ما الناس فيه من الضلال والشتات والبدع والمحدثات والأهواء والآراء وما هم عليه من المخالفة لما كان عليه رسول الله وأصحابه عليه الصلاة والسلام، عليه أن يوطن نفسه على إزراء الجخال به وطعنهم فيه وغمزهم ولمزهم واستهزائهم به ووضع العراقيل في طريقه كما كان سلفهم من الكفار يفعلونه مع إمامه ومتبوعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعندئذ لا شك أنه غريب في دينه لفساد أديانهم، غريب في عقيدته لفساد عقائدهم، غريب في صلاته لسوء صلاتهم، غريب في استمساكه بالسنة لاستمساكهم بما قد أحدثوه وما قد استحسنوه وزادوه مما هو مضاد لشرع الله عز وجل، غريب في نسبته لمخالفة نسبهم، هذا نسبه كذا وهذا كذا وهذا كذا إلى فلان إلى مؤسس إلى 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 أشياء مخترعة، أشياء حديثة، أشياء محدثة، أشياء جديدة يظنون بها الوصول إلى الله والترقي في درجات الكمال وأعلى المقامات، لقد أبعدوا النجعة. قل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هل أتاك حديث الغاشية: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. كل هذا التعب وكل هذا الجهد وكل هذا البناء وكل هذا التأسيس وكل هذا الضجيج وكل هذا التعب والإرهاق والجهد ومع ذلك تصلى نارا حامية. لماذا؟ لأنها مغايرة على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تتفق من قريب ولا من بعيد تلك الأفكار الرديئة وزبالات الأذهان الساقطة الحقيرة، لا تتفق وما جاء به رسول الله أبدا. إذن تصلى نارا حامية لأن العمل لم يكن على أساس صحيح من العلم الشرعي والاقتداء والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن فالمسلم غريب في دنياه في أمر دينه ودنياه، لا يجد من العامة مساعدا ولا معينا. قد يكون عالم بين جهلة، متبع لهدي رسول الله بين قوم اتبعوا ما يخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على ضوء تعاليم الوحيين الشريفين العظيمين، لكنه بين قوم المعروف عندهم منكر والمنكر معروف. فإذا معشر المؤمنين ابشروا بالخير، إن لكم عند الله المنزلة العالية بهذه الجهود أو ثمرة أو نتيجة لهذه الجهود التي تقومون بها اليوم. إن الغير كثير من البشر كثير تسيل دماؤهم ويبذلون أغلى ما يملكون ويبذلون الجهود منقطعة النظير في سبيل شر أو تحقيق غاية فاسدة أو تحقيق أمر حقير تافه، فتبذل تلك الجهود الكبيرة الجبارة التي لو صرفت وحولت للدفاع عن دين الله لكان في الأمر عجب، لكان لها الشيء الذي لا يوصف من النفع ومن الخيرية والنصر لدين الله، ولكن الله ناصر دينه بهم أو بغيرهم. وصاحب باطل جلد صبور تسيل دماؤه من طول صبره، وذو حق ضعيف الرأي فجم يسيل لعابه من رأس ظفره. فأنت على الحق وأنت موعود بالخير العظيم من ربك سبحانه، فلا تيأس ولا تصاب بالضعف ولا بالإحباط ولا تستطيل الطريق، فإن من استطال الطريق ضعف مشيه كما قال ابن القيم رحمه الله. اعلم أن الشجاعة صبر ساعة، وما هي إلا ساعة ثم تنقضي ويحمد غب السير من هو سائر. وحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم، وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكم. فمن أجل ذا لا ينعم العبد ساعة من العمر إلا بعدما يتألم. أخي الكريم، اعلم أن الله تبارك وتعالى يوجد هذه الابتلاءات لغربلة الناس، كما قال بعض العارفين عند الفتن يتبين من يعبد الطاغوت ممن يعبد الله. كم يظهر هذا محق وهذا مبطل، وهذا صادق وهذا كاذب، وهذا مؤمن وهذا منافق، وهذا محب وهذا مبغض، وهذا صبور وهذا غير صبور، وكل ذلك لله من وراء ذلك الحكمة البالغة. فلنثبت على شرع الله ولنحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا لسلوك هذا الطريق. وإن العبرة ليست بنقص البدايات، وإنما العبرة بكمال النهايات. من كانت نهايته نهاية شريفة عظيمة موفقة ربح الربح الذي لا خسران من ورائه، ومن كانت بدايته مشرقة وطيبة ولكن الخاتمة والأمر الأخير ليس كما ينبغي فإن هذا لا يسر، وإن هذا نوعا ما من الخذلان. إذن أيها الغرباء، يا من آثرتم الله ورسوله، يا من دعيتم إلى هدي رسول الله، يا من آثرتم ذلك على كل من سواه، أبشروا بالخير، واصلوا السير، الهجوا بالذكر والدعاء إلى ربكم، فإن الله سبحانه وتعالى يدفع عن هذه الأمة العذاب برحلة أهل الحديث وتعلم الناشئة للقرآن. وما وجد في مجتمع أربع أصناف إلا كان ذلك المجتمع في مأمن من نزول عذاب الله: الأمير الصالح، والعالم الرباني، والشيوخ الذين يأمرون ويحثون على تعلم القرآن والحديث، ونساء صالحات حفيفات لا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم احمل عنا كل ما أهمنا، اللهم ارحم غربتنا، اللهم قف معنا، اللهم آنس وحشتنا، اللهم انصرنا بنصرك وأيدنا بتأييدك ووفقنا بتوفيقك، اللهم اختم لنا بخير واجعل مآلنا إلى خير، اللهم ارزقنا الصبر على دينك وادحر عنا كل من وقف في طريق هذا الحق معاديا له، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين، اللهم لا تهلك هذه العصابة من الناس الذين آثروك والذين دعوا إلى دينك واستمسكوا به، اللهم زدهم من فضلك، اللهم وفقهم بتوفيقك وأصلح حالهم ومآلهم يا رب العالمين. اللهم اشدد وطأتك على المجرمين الذين يحاربون دينك ويصدون عن سبيلك من اليهود والنصارى ومن والاهم، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربهم ومغاربها، واجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، ومن كل عسر يسرا، يا سميع يا مجيب، آمين. شكر الله لكم على إصغائكم وحسن استماعكم، رفع الله منزلتكم في الدنيا والآخرة، وضاعف الله لكم الأجر والمثوبة، الرجال والنساء، الذي جاء من قريب ومن بعيد، نسأل الله العلي العظيم أن يخلف عليكم بكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.